السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا اللقاء هو مواصلة للقاءات السابقة. قبل يعني أشهر كان عندنا الدورة الشرعية المكثفة، كان فيها مجموعة من المحاضرات المرافقة أو التكميلية عن أحكام الإمارة. أحكام الإمارة سواء كانت الخاصة أو العامة، أحكام الإمارة العامة والخاصة. العامة المقصود بها الخلافة الإسلامية، أحكام الخلافة، والخاصة الذي كنت أريد الحديث فيه ذاك الوقت هو عن الجماعات الإسلامية. وهذا يعتبر تكميل لما سبق الحديث عنه. الموجود الآن في الأمة الإسلامية مجموعة جماعات إسلامية عاملة للدين. الجماعة الواحدة ليست هي الأمة، الجماعة هي جماعة من الأمة، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم واسعة تسع الجميع. من هي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممكن نقول هي أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة هم الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم، من مبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الدهر، إلى آخر الدهر، قيام الساعة. هذا كله، هذه المجموعة كلها، هذه الأمم كلها هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة. نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا به أو كفروا به، هم أمة الدعوة الذين لا بد لهم أن يستجيبوا لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه أمة الدعوة. أمة الإجابة هم كل من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم. المستجيبون لله ولرسوله هم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن جاء بأصل الإيمان واجتنب الكفر فهو من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيدخل في ذلك الطائع والعاصي والتقي والفاجر، كل هؤلاء، والمبتدع والسني، طبعا ما لم تكن بدعة مكفرة، كل هؤلاء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا ينبغي لمجموعة من هؤلاء أن يقولوا نحن الأمة ومن عادانا خارج أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا، هذه كلها هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 17، قال: من يقول ببعض التجهم كالمعتزلة ونحوهم. الآن يتكلم ابن تيمية رحمه الله عن بعض المسلمين المنتمين في بعض الفرق المبتدعة، هل هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو لا؟ قال: من يقول ببعض التجهم كالمعتزلة ونحوهم الذين يدينون بدين الإسلام باطنا وظاهرا، فهؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بلا ريب. مبتدعة عندهم شيء من التجهم وهم معتزلة، قال هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا ريب. قال: وكذلك من هو خير منهم كالكلابية والكرامية، وهؤلاء عندهم تأويل في الصفات وهم من المرجئة، عندهم إرجاء. قال: ليس كذلك الكلابية والكرامية. قال: وكذلك الشيعة المفضلين لعلي، ومن كان منهم يقول بالنص والعصمة مع اعتقاده بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم باطنا وظاهرا، وظنه أن ما هو عليه هو دين الإسلام، فهؤلاء أهل ضلال وجهل، وليسوا خارجين عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فذكر الذي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر منهم من عندهم من التجهم والمعتزلة، ومن عندهم إرجاء، ومن فيهم تشيع، قال هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليسوا خارجين عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. هؤلاء عندهم معصية وعندهم خطأ وعندهم ذنب وعندهم بدعة، لكن هؤلاء المبتدعة ما فيهم من البدع هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليسوا بكفار. والأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم تدخل في الولاء، يعني ولاء المسلم هو لكل المسلمين، لكل المؤمنين، للتقي والفاجر. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. المؤمنون إخوة، مبتدأ وخبر، لكن جاء قبلها إنما، يعني القصر والحصر. المؤمنون إخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ المسلم أخو المسلم. ما دام أن هذا الشخص مسلم، وإن كان عاصيا أو مذنبا أو فيه بدع، فهو مسلم، فهو أخو المسلم، أخوك. هنا أيضا كلام لطيف لابن تيمية ذكره في مجموع الفتاوى في المجلد 28، قال: فمن كان مؤمنا وجبت موالاته من أي صنف كان، ومن كان كافرا وجبت معاداته من أي صنف كان، ومن كان فيه إيمان وفيه فجور، انتبه لهذا الكلام، ومن كان فيه إيمان وفيه فجور أعطي من الموالاة بحسب إيمانه، ومن البغض بحسب فجوره، ولا يخرج من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب والمعاصي كما يقوله الخوارج والمعتزلة. إنسان ذنب ذنب، فعل خطأ، ابتدع بدعة، لا يخرج من الإسلام ما دامت أن هذه ليست الكفر الصريح، ما زال من المسلمين، ليس كما يقول الخوارج والمعتزلة. الخوارج يكفرون الذي يعني فعل المعاصي، والمعتزلة يحكمون عليه في الآخرة بالنار، بالخلود في نار جهنم. العاصي إذا مات من غير توبة، المعتزلة يحكمون أنه في الآخرة خالد مخلد في نار جهنم. فالولاء لله تبارك وتعالى ورسوله ولجميع المسلمين، من كان مسلما ولو كان عاصيا فله من الولاء بحسبه. يعني مكان الولاء وتحقيق الولاء وانعقاد الولاء هو على الإيمان وعلى الدين والاستسلام لله تبارك وتعالى، ليس على حساب، يعني ليس الولاء على اعتبار التنظيمات أو المنظمات أو الجماعات أو الدول. فنجعل معقد الولاء هو الجماعة، من كان من جماعتنا، هذا من جماعة فلان، العالم فلان، كيف، واللي هو مع أي جماعة، لا، هو مسلم له ولاءه، الشخص الفلاني. فمعقد الولاء ليس الجماعة ولا التنظيم ولا الدولة، معقد الولاء هو الإسلام. فلكل مسلم ولاء. أن يجعل الإنسان معقد الولاء على غير هذا، هذا من الخطأ الكبير. يجعل معقد الولاء ليس على الإيمان، إنما على شيء خاص داخل الإيمان، وهو التنظيم أو الجماعة أو الدولة وما إلى ذلك. هذا خطأ كبير جدا، خطأ كبير جدا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جمعنا على الإيمان وعلى الإسلام، المؤمنون إخوة. سنبقى مع ابن تيمية في فقرات كثيرة. قال ابن تيمية رحمه الله، لماذا ابن تيمية؟ ابن تيمية لأنه محل اتفاق من جميع العاملين للإسلام في هذا العصر، الكل يحترم ابن تيمية ويعده من أئمة الإسلام، وأن عقيدته سليمة ومذهبه صحيح، فهو محل احترام بين جميع العاملين للإسلام. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الجزء 11، قال: وأما رأس الحزب، طبعا ليس الحزب السياسي، في زمن تيمية لم تكن الأحزاب السياسية الموجودة الآن، إنما الحزب المقصود بهم الجماعة المتحزبة، مثل ما نقول غزوة الأحزاب. أحزاب سياسية؟ ليست أحزاب سياسية، إنما اجتمع الناس تحت معنى واحد، تحت راية واحدة، على شيء فيسمى حزب. إذا قصدوا يتكلمون عن رأس الحزب، يعني رأس الجماعة أو المجموعة أو الطائفة. قال: وأما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التي تتحزب، أي تصير حزبا. فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، يعني لهم ما للمؤمنين وعليهم ما على المؤمنين. وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا، انتبه، مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل، والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء كان على الحق والباطل، فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله. فإن الله ورسوله أمرا بالجماعة والائتلاف، ونهيا عن الفرقة والاختلاف، وأمرا بالتعاون على البر والتقوى، ونهيا عن التعاون عن الإثم والعدوان. والمشكلة، يعني نقول كيف؟ المسلمون أمة من دون الناس، جماعة المسلمين أمة من دون الناس، مختلفة بقيمها وأفكارها واتباعها للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي أمة من دون بقية الأمم، لها يعني اعتبار خاص أنها أمة مستقلة عن بقية الكفار. المجاهدون ليسوا أمة من دون المسلمين، ليست لهم عصبية دون بقية المسلمين. يعني مثال بسيط، الجهاد عبادة، عبادة فريضة من الفرائض، أمر الله سبحانه وتعالى بها عبادة، مثل الحج، الحج عبادة. هل يصح أن الحجاج يقولوا نحن طائفة وهؤلاء اللي ما حجوا وهؤلاء الذي هم كذا ونحن وهؤلاء ضد الحجيج وهؤلاء مع الحجيج، واجعلها مجال تعصب؟ مستنكرة، غير مقبولة. لماذا؟ لأننا فقهنا الحج، لكن الجهاد لم نفقهه بشكل جيد لحد الآن، ما زال الجهاد فيها. إذن الحجيج طائفة من المسلمين قائمين بعبادة من العبادات، ليس لهم ولاء داخل المسلمين، هذا خاص ولاء لمجموعة الحجيج وولاء لمجموعة الصائمين ولاء لمجموعة المتصدقين، لا. كذلك الجهاد، الجهاد واجب على المسلمين، جاهد في سبيل الله، فليس له ولاء خاص يدعو غيره للجهاد. كما أن الإنسان إذا خرج للحج لا يرى يعني نفسه دون الآخرين، من كان عليه حج ولم يحج حثه ودعاه ورغبه في القيام بما أمر الله سبحانه وتعالى به، وليس عدو. المسلم الذي لم يحج ليس عدوا للحجيج، ولو كان يعني مخطئا ومآثما وليس عدو، هو مجال للدعوة والتنبيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك المسلم الذي لم يجاهد ليس عدوا للمجاهدين، هو مجال للدعوة والتنبيه والترغيب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن المسلم أمة من دون الناس، ولكن المجاهدين ليسوا أمة من دون المسلمين. واضح هذا الكلام؟ طيب، هذه الجماعات والسير في هذه الجماعات يحصل بين المسلمين، يحصل بينهم عدوان وظلم، يحصل بينهم عدوان وظلم، هذا يظلم هذا وهذا يظلم هذا وهذا يقذى. رغم الظلم تبقى الأخوة الإيمانية. أخوك المسلم أخوك وإن ظلمك. لكن معنا أيضا ابن تيمية رحمه الله قال في الفتاوى في المجلد 28، قال: والمؤمن عليه أن يعادي في الله ويوالي في الله، وإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه، فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية. يا سلام، هذه عبارة ممتازة جدا، الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إلى قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال: فجعلهم أخوة مع وجود القتال والبغي، مع وجود القتال بين الطائفتين، إن الله سبحانه وتعالى قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوكم. فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي والأمر بالإصلاح بينهم، فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين. وقال أيضا فتاوى في المجلد الثالث، قال: ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين. حصل بين السلف رضوان الله عليهم قتال، لكن ولا كان باقي، لا يعادون كمعاداة الكفار. تحصل عداوة بين المسلم والكافر، بين المسلم والمسلم تحصل عداوة وتحصل خصومة، لكنها ليست العداوة كعداوة الكفار. قال: لا يعادون كمعاداة الكافر، فيقبل بعضهم شهادة بعض، ويأخذ بعضهم العلم عن بعض. انتبه لهذه، لاحظ السلف رضوان الله عليهم، هذا كلام تيمية. قال: بينهم يقبلون الشهادات فيما بينهم ويأخذون العلم عن بعضهم البعض ولو بينهم قتال، فيروي هذا عن هذا، يروي هذا عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العلم. قالوا: يأخذ بعضهم العلم عن بعض، ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك. صحابة رضوان الله عليهم، السلف رضوان الله عليهم، فقه الدين. المسألة الأولى، مسألة مهمة، هي الولاء، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. ليس الولاء محصور في طائفة أو فرقة أو في حزب أو في، لا، لجميع المسلمين. هذا حتى ينجو الإنسان عند الله تبارك وتعالى. لأننا ماذا نريد؟ نريد الله والدار الآخرة. كل هذه الحساسيات وكل هذه الخلافات يعني ليست شيء إذا جاءت الساعة لمقابلة العبد ربه تبارك وتعالى. إذا وشك الإنسان على مقابلة الله تبارك وتعالى وإلقاء الله تبارك وتعالى جميع هذه الحساسيات وهذه يعني تصغر وتتقزم، ويرجو الإنسان أن يخلص لله تبارك وتعالى سالما، يخلص لله تبارك وتعالى سالما، يريد رضوان الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. إذا المسألة الأولى وهي الولاء، مع الولاء لابد من أمر آخر مهم جدا وهو الإنصاف. وهو الإنصاف معي يا جماعة الخير، نشوف مع الكلام واحد طيب مع الإنصاف. للإنصاف عدة أمور حتى يكون الإنسان منصف مع إخواني المسلمين أهل القبلة. عندنا مجموعة أمور، انتبهوا معي لو سمحتم شوية. الأمر الأول من قواعد الإنصاف، أول شيء عدم القول على الله بغير حق وبغير علم. لا تعلم اسكت، لا تعلم اسأل، لا تتصدر في شيء لا تعرفه، لا تكن رأسا في الباطل. يسعك السكوت، ما تعرف اسكت. لازم في كل مسألة تكون فيها قول، لابد في كل حدث لابد له من تعليق. لا تعلم اسكت، اسكت ما تعرف. ولا تنسب لله تبارك وتعالى ما لم يقل وما لم يحكم. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شيء ما تعلمون لا تقولوا. هذا أمر. الأمر الثاني ألا نجعل أحكامنا واجتهادنا ونظرتنا وترجيحنا، لا نجعل هذا الأمر هو حكم الله. هذا حكم الله. اجتهادك لا، هذا اجتهادك، اجتهادك شيء وحكم الله شيء، لا تنص على أنه هو حكم الله، حكم الله تبارك وتعالى. يعني شوف الحديث، أخرج الإمام مسلم عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: وإذا حاصرت أهل حصن وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. لأن عندك اجتهاد. حكم الله هو الذي يأتي بالنص الصريح. يعني شوف مثلا هنا قال ابن القيم، وهذا مفيد في توضيح الحديث، قال ابن القيم في إعلام الموقعين في المجلد الرابع قال: لا يجوز أن يقول لما أداه إليه اجتهاده ولم يظفر فيه بنص عن الله ورسوله أن الله حرم كذا أو أوجب كذا أو أباح كذا وأن هذا هو حكم الله. واضح يا جماعة؟ مسألة اجتهادية لا تجعل حكم. ليه؟ لأنه هذا الاجتهاد هو ما أظن أن هذا هو حكم الله، أنا أظن أن هذا حكم الله ليس قطعا. المسائل القطعية محدودة التي نص الله تبارك وتعالى عليها، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بنص صريح، هذه حكم الله تبارك وتعالى. أما اجتهادي أنا في فهمي للمسألة فلا أقول بأنه حكم الله تبارك وتعالى. لذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: إذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فانزلهم على حكم. يقول هذا اجتهادي، أظن والله أعلم أنه حكم الله، هذا أظن أن الله سبحانه وتعالى، هذا اجتهادي. أصيب وأخطئ، فإن أصبت من الله ومن أو أن أخطأت فمن نفسي والشيطان. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين عن شيخ الإسلام ابن تيمية، معي يا جماعة إن شاء الله، قال: سمعت شيخ الإسلام يعني ابن تيمية يقول: حضرت مجلسا فيه القضاة وغيرهم، فجرت حكومة منازعة وحكم، حكم فيها أحدهم بقول زفر، زفر هذا من أئمة المذهب الحنفي، فقلت له: ما هذه الحكومة؟ فقال: هذا حكم الله. فقلت له: صار قول زفر هو حكم الله الذي حكم به وألزم به الأمة، قل هذا حكم زفر ولا تقل هذا حكم الله. إذا المسألة الأولى مسألة الإنصاف، مسألة الإنصاف الأمر الذي لا أعلمه لا أتكلم فيه. الأمر الثاني، المسألة الاجتهادية أقول أنها اجتهاد ولا أنزلها أنها هي حكم الله تبارك وتعالى وهي أمر الله وهي نص الله تبارك وتعالى، لا، هذا اجتهاد. المسألة الثانية في الإنصاف، ما ثبت بيقين لا ينفى بالشك، فلان ابن فلان مسلم، احتمال يكون ارتد، احتمال، هذه ما تمشي، احتمال ما تمشي، بينة، تحتاج إلى بينة، لأنك الآن تخرج فلان من الإسلام فتحتاج إلى بينة وإلى دليل. طيب احتمال، ما في احتمال، جيب بينة واسكت. فما ثبت بيقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة، الأصل فيه التقوى، لا يكون الشك هو الذي يلغي اليقين، الأصل فيه الإيمان هو مؤمن، الأصل أن فلان ثقة يبقى ثقة، إلا إذا جاء دليل وجاءت بينة تنقض له، تنقض الحكم السابق. فإخراج الناس من الإسلام ومن الإيمان والحكم عليهم بالردة والحكم عليهم بالخروج من الإسلام لا يكون يعني بالشكوك والظنون والاحتمالات والحدث والتوقعات، إنما يكون ببينة، لأن هذا أمر عظيم جدا، وهو إخراج مسلم من الإسلام إلى الكفر، وتنبني عليه أحكام عظيمة، ومنها سفك الدم وإباحة المال وإباحة، يعني هذه عظيمة جدا. فاليقين لا يزول إلا بيقين مثله. فالإنصاف كان الحديث فيها عن نقطتين، النقطة الأولى عدم القول على الله بغير حق، والنقطة الثانية ما ثبت بيقين لا يزول إلا باليقين، ما ثبت بيقين لا يزول بالشك. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لطاعته ويصرف عنا معاصيه، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.